وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كان ابن الدباغ شغل والده أن يشتغل في الجلود، وكان الرجل فقيرا وعائلته فقيرة، ومن القرى للمدن. حينما دخل المدرسة لم يكن متميزا بشيء، بل على العكس، كما قال معلمه: إنه طفل وديع ولكنه لا يتميز بشيء من الذكاء. فلا شرف ظاهري للعائلة ولا مال يفتخر به ولا ذكاء يتميز به على أقرانه. ربما كان من الممكن أن يأتي إلى الحياة ويرحل من دون أن يحس به أحد من الناس، لكنه ما إن دخل المدرسة حتى أخذ التعلم بجد، واستطاع خلال فترة من الزمن وهو ابن الدباغ الفقير الذي لا يتمتع بالذكاء أن يصبح من أشهر رجال العالم في مجال الطب باسمه وقيمة جامعات، وباسمه سميت مدن وقرى وشوارع وميادين ومراكز تحقيق. ولا شك أن كل من يدرس الطب لا بد أن يستفيد من نتائج تحقيقات هذا الرجل. وهنالك بعض الاصطلاحات في مجال الطب هي منتسبة إلى اسمه، pasteurization هي التعقيم. هذا الرجل هو لويس باستور. كان منذ بداية دخوله المدرسة نهما للتعلم، إلى درجة أنه كان دائما يطرح الأسئلة، حتى قال له معلمه ذات يوم: أنت هنا لكي تجيب على الأسئلة وليس لكي تطرح الأسئلة. كيف استطاع هذا الطفل الوديع البعيد كل البعد عن الذكاء، كيف استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه ويكتشف الكثير من العلاجات لكثير من الأمراض ويخترع أمصالا لبعضها مثل داء الكلب؟ السبب بسيط: قوة الإرادة هي البداية بعد تحديد الهدف للوصول إلى ما يبتغي. في ليلة زواجه وزوجته تنتظره والمدعوون ينتظرونه، تأخر عنهم، جاءه زميل له وسأله: ألا تدري أن هذه ليلة زواجك؟ قال: نعم، هي ليلة زواجي. لكن ليش متأخر؟ قال يعني أتظنون أنني سأترك العمل الذي بدأت به في المنتصف، خليني أكمل شغلي. وتأخر عن الزواج لكي يكمل ما بدأه. باستور رجل فرنسي يفتخر به الفرنسيون ويعتبرونه بطلا قوميا ومن مفاخرهم، بل ربما البشرية أيضا تفتخر بما صنع بما وصل إليه. هل أنتم تختلفون عنه في أي شيء من الأشياء؟ هل الناس يولدون بعضهم بموهبة النجاح وبعضهم بموهبة الفشل؟ ألا نرى أن جميع العظماء في التاريخ كانت بداياتهم متواضعة جدا؟ كل الناجحين في الحياة في المجال المادي أو العلمي أو الاقتصادي أو حتى المعنوي، الأنبياء سلام الله عليهم، هل بداياتهم كانت مختلفة عن بقية الناس؟ هل ولاداتهم كانت مختلفة عن ولادات بقية الناس؟ فيما يرتبط بالنجاح يشترك جميع الناجحين تقريبا في أن بداياتهم متواضعة، كما أنك من الجهل تبدأ التعلم، أي حينما تذهب إلى المدرسة لا تعرف شيئا من حتى قراءة الألفباء، حتى أن 2+2=4، لكنك تتعلم بمرور الزمن. كذلك فيما يرتبط بمختلف أمور الحياة، حينما سئل باستور عن سبب نجاحاته قال الإرادة والصبر والعمل، 3 أعمدة لبناء نجاحك في الحياة. وهذا الأمر من مشتركات الناجحين. شوف، في أشياء يشترك فيها جميع الناجحين، وفي أشياء يتميز بها ناجح عن غيره، لكن من الأشياء التي يتميز بها جميع الناجحين أنهم يريدون النجاح ويستخدمون إرادتهم. ماكو واحد بدون ما يريد ينجح، ما يريد ينجح وينجح، وماكو واحد ما يصبر وينجح. قال له واحد كان رايح للحوزة، قال له لخير إن شاء الله، قال أنا جاي هنا أصير مرجع تقليد حتى لو تطلب الأمر 2 دراسة، يعني بس أنا عندي صبر 2 حتى لو تطلب الأمر، يعني ب3 أيام ما عندي مانع أصير مرجع. هل هنالك أحد ينجح من دون أن يعمل؟ أمر لا يمكن أن يحدث. الإرادة هي البداية، الإرادة هي الأساس، ولكن هنالك شيء قبل الإرادة. ما هو؟ إرادة سبب من أسباب النجاح، بس أكو شيء قبل الإرادة؟ الجواب نعم، أن تحدد ما تريد الوصول إليه، الهدف. حتى وأنت تريد الجنة، ونحن نعتقد أن الجنة يعطيها ربنا فضلا منه لعباده، لكن الله يقول في هذه الآية المباركة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن من أراد يريد الآخرة بدون ما يريد الآخرة، أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا أحد يجرونه إلى الجنة جرا وهو لا يريد. نار جهنم نعم. الفشل يحتاج إلى عدم تحديد الهدف، إلى ضعف الإرادة، إلى عدم وجود الصبر، إلى ترك العمل. هذا الفشل، وأكثرية الناس يتقنون هذا الفن، فن الفشل. كلامنا في النجاح فيما يرتبط بالجنة لا يجرونك إليها. ومن أراد الآخرة، أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك يعني غيرهم لا، كان سعيهم مشكورا، ربنا يشكرهم على أنهم أرادوا الآخرة وسعوا لها سعيها، ويتفضل عليهم بجنته. تحديد الهدف، وأن يكون الهدف بعيدا. رب العالمين زودك بالخيال، وخيالك لا يحتاج إلى الجناح، فهو مجنح سلفا. اختار هدف كبير في حياتك. احنا قلنا يوميا عندنا أهداف نحاول تحقيقها ونحقق، يعني منذ بداية الصباح يريد الإنسان أن يفطر، فيروح يشتري له خبز، يشتري له جبن، يسخن الماء، يعمل شاي، يقعد يفطر فطور بسيط. عنده هدف أن يحصل على الفطور فيحصل عليه في الغداء، في العشاء، أي ملابسكم اللي لابسيها كلها أهداف وضعتموها أمامكم وحققتموها. يعني لا الفطور يأتيك إلى غرفة نومك ولا الثياب تنزل عليك من السماء. كذلك فيما يرتبط بأهداف شوية أكبر، مثل بناء البيت، مثل زراعة الأرض، مثل تحقيق بعض الأهداف الأخرى. لكن أغلب الناس يظنون أنه الأهداف الصغيرة يمكن تحقيقها بالإرادة وبالتحديد وبالعمل وبالسعي، لكن هدف كبير لا. ما الفرق بين هدف صغير تحدده وتسعى إليه وتصل إليه وبين هدف كبير؟ ماكو أي فرق. الجهد الذي تبذله لهدف كبير لا يختلف عن الجهد الذي تبذله لهدف صغير، إنما فقط الأمر يرتبط بيك شو تحدد من أهداف. يعني بعض الناس يظنون أنهم إذا حددوا هدف كبير لازم يتعبون أكثر. أنا أسألكم، الرؤساء يتعبون أكثر أم العمال العاديين؟ لا، الرئيس ما يبذل جهد كبير، العامل يبذل جهد كبير. التاجر يبذل جهد أكبر أم الحمال اللي يروح بالشارع ينتظر واحد يجي يحمله ثقل؟ منو يبذل جهد أكثر؟ الذي يحدد هدفا كبيرا لا يختلف عن الذي يحدد هدفا صغيرا لنفسه، كلاهما بالنتيجة يبذل جهد. لكن ذاك يبذل جهده في شيء صغير ويصل إليه، وهذا يبذل جهده في شيء كبير ويصل إليه، يصل إليه. خلي هدفك دائما كبير. ومن أراد الآخرة، شوف هنا الحديث عن الجنة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، هل يضحك الرب؟ الله هم يضحك، طبعا رب العالمين لا تدخله أشياء طارئة، عوارض، عواطف. النبي شاف هذا الرجل على عقلية خاصة، يتصور كأن الله مثل البشر يضحك يبكي. قال: نعم. قال: متى؟ قال إذا دخل الرجل في ساحة الجهاد ولم يكن يملك سلاحا ولا ما يدافع به عن نفسه وأصر على خوض القتال حتى يقتل، ثم قامت المعركة حينما وضعت الحرب أوزارها وجاء النبي إلى أجساد القتلى رآه في عداد الشهداء فضحك النبي، قال لقد أضحك الرب من فوق عرشه. تريد الجنة تقدر توصل لها، يعني مرافقة الشهداء، مرافقة الأنبياء، وسع دائرة هدفك، كبر الهدف مالك، أن تحشر مع رسول الله وفي درجته، ومن أراد الآخرة. يأتي رجل للنبي، هذا الرجل كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش في الطائف، والنبي كان قد ذهب إلى الطائف، ربما في مسألة التجارة قبل البعثة كان يعمل عند خديجة بنت خويلد. ذهب النبي إلى الطائف فاستضافه الرجل، نزل عنده. بعد مدة جاءه أحد وقال هل تدري على من أنزل الله رسالته؟ الله بعث نبي جديد. قال ومن هو؟ قال الذي نزل عندك، ذاك الرجال العادي في نظركم، يتيم أبي طالب كانوا يسموه، ابن عبد الله، نزل عليه الوحي وأصبح نبي. هذا أيضا جاء من الطائف إلى المدينة المنورة بعد أن أصبح النبي منتصرا وأقام دولته في المدينة المنورة. جاء إليه قال أتذكرني؟ قال نعم، سل حاجتك، شو تريد؟ قال أريد 100 من الغنم، 100 غنم أريد. فقال النبي أعطوها له، طوع 100 غنم، طلع راح. قال لما لم يسأل، النبي قال لأصحابه لما لم يسأل ما سألته عجوز بني إسرائيل؟ ليش اجى سأل 100 غنم؟ كأن النبي يرثي له. ليش النبي متألم إله؟ ليش طلب بس 100 غنم؟ قالوا يا رسول الله وماذا سألته عجوز بني إسرائيل؟ شنو قصة عجوز بني إسرائيل؟ قال إن موسى بن عمران حينما أمر بالخروج من مصر أمره الله فيما أمر أن يأخذ معه عظام يوسف، لكن ما حد يدري قبر يوسف وين. فطلب أحد الرجال الكبار، قال هل هنالك أحد يعرف أين مدفن يوسف؟ قال نعم، هنالك عجوز كبيرة في السن، هي الوحيدة التي تعرف أين عظام يوسف. فطلبها فجاءت إليه. أتعرفين أين دفن يوسف الصديق؟ نعم، اخبريني. قالت لا إلا بحكمي، عندي شرط على حكمي، أنا اللي أحدد الشرط. قال وما حكمك؟ شنو شرطك؟ قالت أن أكون معك وفي درجتك في الجنة. ما خبرك إلا إذا تضمن لي أن أكون معك وفي درجتك. أنا أقول ما أتقول على موسى بن عمران، أقول لعل موسى فكر في نفسه يا بنت الحلال، أنا من يوم اللي صغير في بطن أمي خايفة ليكون جنود فرعون يبقرون بطنها حتى يقتلونني وأنا في بطن أمي، وقد قتل 50,000 من الأطفال وبقر بطون الحوامل لكي لا يولد موسى هذا، ثم ولدته، ثم ألهم الله أمي بأن تضعني على قطعة من الخشب على البحر. يعني من يوم اللي أنا جاي للدنيا ودا أتحمل صعاب هي قواتل بالنسبة إلى كثيرين. طفل يخلوه على قطعة من الخشب في البحر راح يطلع من البحر سالم مثلا. وفيما بعد إن المرأة ملأ يأتمرون بك ليقتلوك، هجرته إلى شعيب في فلسطين، بقاؤه هناك، عودته، ما جرى عليه وما تحمل في سبيل الله. بس تقول ما أخبرك وين قبر يوسف إلا على حكمي أن أكون معك وفي درجتك. نزل جبرائيل: يا موسى أقبل من عزل. هذه امرأة طموحة، ترى الله يحب الطموحين. الله ما خلق البشر لكي يعيشوا كالحيوانات، يريد الإنسان أن يسعى لكي يكون عظيما، يترك أثر عظيم في هذه الحياة. شو عليك أنت؟ نقبل منها، إحنا اللي نعطيها درجتك في الجنة. هسه النبي شو ده يقول؟ يقول: ولم لم يسأل، أو هل لا سأل ما سألته عجوز بني إسرائيل. يعني النبي كان يتمنى لو أن هذا الرجل يقول للنبي: يا رسول الله، حاجتي أن أحشر في الجنة معك وفي درجتك، وفي درجتك. خلي دائما هدفك كبير. سأل أحد الناجحين في الحياة، تدرون أغنى الأغنياء منه هذه شركات النفط. نفط في بلادنا كانوا يستخرجونه ويشتروا ببلاش بالميل، اللي الآن تسمعون قيمته في حدود $50 للبرميل، في حدود 500 كيلو البرميل اصطلاح للنفط، مو يعني هذا البرميل الصغير عندنا. كانوا يشترون بدولار، دولار، الآن يشتروه $50. هذا البرميل من النفط يودوه يصنعوه، يضيفون إلى بتروكيماويات المعروفة والصناعات، البلاستيك، ما بلاستيك، كثير من هذه الأشياء يدخل فيها نفط، ثم يبيعوه في حدود $25,000، $25,000، ويشتروه $50. كان يشتروا بدولار. هاي الكارتلات الضخمة هذه من أغنى شركات في العالم. سئل أحد مدراء هذه الشركة، شركة بترولية ضخمة، النجاح شيريب قال شيئين: تحدد الهدف وتعرف الثمن وتبذل الثمن. بس هدفك شنو؟ إيش قد يحتاج تشتغل؟ وتشتغل بالمقدار المطلوب تنجح. هذا في الجانب المادي. في الجانب المعنوي نفس الشيء، ماكو فرق، قضايا مادية وقضايا معنوية، بالنتيجة النجاح ونجاح. لكن واحد ينجح في مجال ضيق وواحد في مجال أوسع. كمؤمنين مطلوب منا أن ننجح في الدارين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي يقول لأهل مكة: قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم. حينما تعمل لتوحيد الله عز وجل تكون ملك في الدنيا وملك في الآخرة. البعض أحيانا يسأل: صدق لازم ننجح في الحياة؟ بلاها، بدون نجاحات شي يصير؟ إذا ما نجحنا شي يصير؟ أكو بعض الناس ينجحون، خلينا إحنا من الأكثرية التي لم تنجح. لا، ما يجوز. يعني النجاح واجب؟ نعم. ليش؟ ربنا أعطاك طاقات عظيمة، وجعل كل ما خلق من الطاقات في الكون في خدمتك، وانت تضيع كل هاي الفرص. مثل واحد يعطوه مبلغ كبير من المال، لكن بدل ما ينمي هذا المال ويصير تاجر كبير ويبني بيوت يحرث الأرض ويعمل زراعة ومصانع ومعامل يضيعها. يجوز ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه حتى المال اللي ملكه الله ما يسميه ملكه، يقول هذا ملككم أنتم الجماعة، لتطول هذا السفيه، هذا اللي يضيع ماله لتطوله، ورث مبلغ كبير من المال من والده لكن سفيه، يعني ما يعرف، مو مجنون، مجنون غير، سفيه يعني لا يعرف كيف يتصرف في هذا المال، كيف ينمي هذا المال. زين، الله خلقنا عقلاء وأعطانا هذه الطاقات، وين بدنا نصرفها؟ ثم قال عمليا اللي يستخدم طاقاته تضاف إليه طاقات الكون، الشمس، القمر، النجوم، الأرض. شوف بعض الأعمال البسيطة، المثال واضح، إذا أنت سويته تشوف الشمس والقمر أيضا يساعدوك في تنمية ما فعلته. إذا زرعت الأرض، فلحت الأرض وزرعته، تعاقب الليل والنهار يساعدك في هذا الزرع، تعاقب الليل والنهار، يعني الشمس تساعدك في تنمية الزرع، الأكسجين، الهواء، الغيوم، الشمس، القمر، البحار، كل هذا تساعدك، يعني الله يخلي كل هذه الطاقات في خدمتك. قد يقول قائل أنا ما أشعر عندي طاقات، ما أشعر عندي طاقة. زين، عندك عيون؟ عندك آذان؟ أو ما عندك؟ كما أن النواة، نواة التمرة، تختزل في داخلها نخلة كاملة، كذلك أنت تختزل في داخلك رجلا عظيما. كل إنسان عادي في نظر الناس، عظيم عند الله بما أودع فيها من طاقات وبما جعل من طاقات الكون في خدمته، لكن كما أنك لا بد لكي تحصل على الذهب والفضة والبترول ومعادن الأرض أن تؤمن بوجودها وأن تكتشفها وأن تستخرجها من الأرض، كذلك فيما يرتبط بنفسك. والإمام علي يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، بس اكتشف الذهب اللي في داخلك، أؤمن بأنك أيضا مخزون هائل من الطاقات العظيمة، اكتشفها أولا، استخرجها، أدخلها في دورتك الحضارية، فإذا أنت عظيم من العظماء. وكما قلت فإن البداية المتواضعة هي ذاتها التي نجدها في جميع عظماء التاريخ، في جميع المكتشفين، في جميع المخترعين، في جميع أصحاب الملايين، وحتى كما ذكرته في الأنبياء. الأنبياء يولدون كما يولد بقية الناس ويموتون كما يموت بقية الناس، البداية واحدة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مقارنة بين طفل الإنسان وبين الكتكوت الصغير اللي يخرج من البيض. يوم اللي نقارن بيناتهم الكتكوت هواية أذكى من الإنسان في ظاهر أمره، بمجرد أن يخرج رأسه من البيضة يبدأ يبحث عن الحب ويميز ما بين الحب الجيد والحب الرديء، ويمشي ويركض ويعرف عدوه يشرد من عنده. لكن طفل الإنسان يحتاج له سنتين، 3 سنوات، يواش يواش يعلموه شلون يأكل، شلون يشرب ماء، شلون يمشي. لكن الفرق في ماذا؟ الله حينما أخرجنا من بطون أمهاتنا أخرجنا ونحن لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. عندك وسائل التعلم إلى أن تصل ذلك الطفل الذي ولد وهو لا يعلم شيئا ولا يميز الخير من الشر ولا ما يصلحه عما يفسده، يصنع صاروخ ساترون يوصل إلى القمر، يحمل آرمسترونغ وآلدرين وينزلهم على سطح القمر ويمشون ويرجعون سالمين. هو نفس ذاك الطفل هذا. أنا وأنت وبقية العظماء في التاريخ نشبه بعضنا بعضا فيما يرتبط بالبدايات. لا تحسب حساب بدايتك. اختزل الله فيك ليس مجرد عظيم، بل يمكن من ورائك أن تخلق أنت عظماء، تسير الكوامل الخيرة في ملايين من الناس. هؤلاء الذين رفعوا شعار جيد، شعار تحرير وطن، شعار الإيمان، شعار الإصلاح، شكد بدلهم من جهد؟ مو هواية، مو هواية. ممكن أنهم فكروا قليلا ثم رفعوا الشعار الصحيح في الوقت الصحيح، التف الناس حول هذا الشعار والتفوا حوله، مو أكثر من هذا. قال I have a dream، أنا عندي حلم. حلم شنو؟ أن السود في الولايات المتحدة الأمريكية يتخلصون من هذا التمييز العرقي الموجود هناك. إلى الآن يحتفلون في ذكراه، ويحضر الرئيس الأمريكي في الاحتفال، وفي العالم حديث عنه. هذا واحد زنجي. لكن يوم اللي أنت معدرك دريم، أكو عندك حلم، الله أعطى للإنسان العقل وبعد فتشي مساوي للعقل في أهميته قل ما يذكره الناس، وهو الخيال. خيال مجنح، خليه يطير، خلي هدفك دائما كبير، استخدم خيالك. لولا أن البشر تخيل أنه يطير لم يصنع الطائرات، لولا أنه تخيل أنه يغوص البحار ولا يموت غرقا لم يصنع الغواصات، لولا أنه حلم وتخيل أنه سيسرع في مشيته أكثر من 200 حصان ما صنع هذه السيارات السريعة. كل هذه بدايات خيال. عم الخيال خو ما يكلفك شيء. أنا بعض الأوقات أشوف بعض الشباب الطموح ضحل عنده. يا عمي ليش ما تتخيل فيما يرتبط بالحياة المادية أنك صاحب قصر وأموال؟ احنا في الروايات عندنا من سعادة المرأة الدابة السريعة والدار الوسيعة والزوجة المطيعة. ليش تعيش في كوخ؟ وهاي الأرض الطويلة العريضة التي خلقها الله قبل 5,000 مليون عام، قبل 5 مليارات سنة، كانت قبلنا وستبقى بعدنا. حدد هدف كبير، اشحذ إرادتك. هاي الإرادة مسألة مهمة، ما عندنا نجاح بدون إرادة. تقول شلون أقوي إرادتي؟ أنا إرادتي ضعيفة. عندك طريقين. الطريق الأول من عجائب الإرادة أنها قادرة على أن تقوي نفسها بنفسها. تريد تكون إرادتك قوية، هذه هم بيها إرادة. إرادة تريد أن تكون إرادتك قوية. الإيحاء، الإيحاء النفس. كل يوم أقعد من النوم أقول أنا إرادتي قوية، أنا شجاع، أنا كريم، أنا صادق، أنا مؤمن. بالتكرار أن إرادتك قوية تصبح إرادتك قوية. قوي إرادتك بالإرادة. الطريق الثاني، قم بأعمال تحتاج إلى إرادة أقوى من التي تملكها الآن. شوية تقدم خطوة. هذا المثال المعروف، إذا كان عليك بكرة أن تقوم بعشرة أعمال، تتصل بصديق، تزور واحد من ذوي الأرحام، تكتب رسالة، تشتري من السوق حاجة، وأن تبلع ضفدعة. ترى بلع الضفدعة هواية صعوبة، لأن ضفدع جسمه مفلطح يديه ورجليه. أحد مسوي من عندكم أنه بلع ضفدع؟ ما أعتقد. لكن إذا عليك عشرة أعمال، واحدة من عدها أن تبلع ضفدعة، ايش راح تسوي أنت؟ تقول زين خلي أكتب الرسالة، خلي أتصل بصديق، خلي أزور واحد من الأرحام، خلي أروح للسوق أشتري الحاجة، ما تبدأ بالضفدعة؟ ما شكل؟ خليها آخر شيء شوي، هذا عمل صعب، ابدأ بي تتقوي إرادتك، ابدأ ببلع الضفدعة. زين إذا عليك أن تبلع ضفدعتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، ابدأ بالكبيرة. وأنت جالس وتريد أن تقوم بعمل من الأعمال، شوف شنو الصعب سوي في نظرك صعب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما حد يطلب من عندك أنه تحمل جبل على ظهرك، لا، شيء اللي شوية يحتاج إلى تحريك الإرادة وليس عدم تحريكها. الإرادة تتقوى بنفسها، الإرادة تتقوى بالقيام بأعمال نوعا ما صعبة، ومن ثم تحتاج إلى إرادة أقوى من الإرادة البسيطة. تدري بمرور الزمن، خلينا نمشي على مثال الضفدعة، بمرور الزمن بلع الضفدعة يصير عادي بالنسبة إليك، تدور تبلع لك فرد نمر مثلا. يعني الأمور الصعبة عند أصحاب الإرادات القوية هي أمور سهلة عندهمها، ما تعتبر أمور. أنت عندك صعب، هو عنده عادي. ليش؟ لأن حسب حجم إرادته وتقوية إرادته هاي الأمور صارت سهلة عنده. يقول أحدهم يقول كان عندي عم، هذا كان شديد جدا، كلمة ونص ويرفع إيده ويصفع الطرف الثاني، وكان بالذات يحتقر النساء والأطفال، مع الأسف في بعض الناس لا يحترمون المرأة ولا يحترمون الطفل، بينما حسب ديننا الأولوية للطفل ثم للمرأة. وشكل في آية المباهلة، أبناءنا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، هذا تعبير الإنجليزي ladies first، هذه مالنا مو مالهم. زين، هذا يكره النسوان يكره الأطفال. يقول فرد يوم كنت قاعد جاء طفل قال له أمي تقول اعطيني فلوس، طالع الطفل قال له روح، قال له أمرك سيدي. اشتغل هذا بشغله كذا، طالع شاف الطفل بعده واقف قال له ما قلت لك روح؟ قال أمي تريد فلوس، قال له روح، قال له أمرك سيدي. هذا فكر هذا راح اشتغل بالشغل، شاب بعده واقف يقول اجا تقدم إليه، شفت الآن يصفع فرص صفعة محترمة للطفل، وصل إليه الطفل رفع صوته بأقصى ما يكون قال أمي تقول اعطيني فلوس. خارت إرادة هذا الرجل أمام إرادة هذا الطفل، هي الحياة صراع إرادة. يقول مد بجيبه طلع له مقدار من الفلوس الطاهية، يوم اللي راح يقول فد عشر دقائق هذا عمي واقف قدام الشباك يفكر في نفسه شلون إرادتي ضعفت أمام إرادته. شوف إذا هجم عليك أجلكم الله كلب، إذا هجم عليك كلب شو تسوي؟ تجرد؟ يركض وراك، صحيح شنو؟ توقف في مكانك، إذا يجي عليك اصرخ في عيني، بإرادتك تغلب الكلب ووحشية الكلب. المهم نحن في هذه الحياة خلقنا الله لأمر عظيم، أودع فينا طاقات عظيمة، وجعل المفتاح بأيدينا، أن نختار هدفا كبيرا وأن نقوي إرادتنا ونمشي باتجاه الهدف، وأن نصبر وأن نعمل. هذا ما تعلمنا الآية الكريمة: ومن أراد الآخرة الآخرة الجنة بمرافقة الشهداء والصديقين، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم منشورا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. القبطان الذي يضرب به المثل البطل هو الذي يقود السفينة في وسط الطوفان. يوم الماء هادئ، أي طفل يقدر يقود سفينة. وسط المعمعة تظهر الطاقات، وسط المعمعة لابد من استخراج كنوزنا التي أودعها الله فينا. بالعكس تماما، الإنسان يوم اللي يعيش في وسط صعوبات وتحديات ويستجيب للتحدي ولا يستسلم، هذا هو الناجح الحقيقي. وبصراحة أقول دائما هنالك فرص حتى في وسط الفشل. ما عدنا ناجح اللي من أول ما بدأ العمل كان ينجح وينجح ينجح لأن وصل للقمة، ما عدنا هذا الشيء. عندنا ناجح اللي نجح وفشل ونجح وفشل ونجح وفشل، لكن تاليها وصل، مثل واحد اللي يصعد على قمة جبل أحيانا هم تنزلق رجله هم يسقط، لكن في نهاية المطاف يصل للقمة. المسوغ أنه واجب علينا أن ننجح وأن نتخلص من هذه الحالة التي نعيشها في الوقت الحاضر حتى يصبح ذلك من الماضي إن شاء الله. احنا عندنا شيئين اساسيين هما طرفي السلم في النجاح: الدين والعلم. السلم في طرفه، اذا واحد من الاطراف وقع هذا ما يعتبر سلم ولا يكون سالما ليصعد عليه يسقط. الايمان والعلم، ما دام الطالب جامعي فليصب كل اهتمامه في التعلم، ليلعب في الجامعة. جامعة مكان الجد، مثال لويس باستور الذي ذكرته لكم، هذا الطفل الوديع البعيد عن الذكاء والفقير وأبو دباغ جلود، لكن شنو اللي جعل منه هذا الرجل المعروف في التاريخ؟ هو التعلم. أخذ التعلم بجد، أي عمل بتقدم عليه أخذ بجد. تصلي خلي صلاتك جادة، ما دام تصلي على كل حال، تمشي تقوم تقعد تقرأ أي شيء تسوي، كن جادا فيما تعمل. طالب جامعي يحتاج إلى أن يتعلم أكثر، يستفيد أكثر، وأيضا أن يقوي إيمانه دينه، لأنه لو كان في العلم من غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس.
سيدنا السؤال الثالث: هل البيئة الاجتماعية والمرافق لها دخل في نجاح الفرد أم لا؟
بمقدار معين نعم، لكن لا كشرط. كم من ناجحين كانوا في بيئات فاشلة؟ يعني الظروف عادة هي متساوية بالنسبة لكل الناس فيما يرتبط باستخراج الطاقات الكامنة. شوف انت عندك فرط طاقة، لو وضعوك في زنزانة لوحدك واغلقوا عليك منابع النور ومنافذ النور ومنعوا من لقائك بأي إنسان ومن أي كتاب، يبقى عندك فد شغلة بيدك أن تفكر. فكر، التفكير أبو كل خير وأمه، كما يقول الإمام الحسن كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر. عندك مجال تفكر، شغل عقلك. العقل إذا متشغله، الفكر إذا متشغله، المثل الإنجليزي شي يقول، يقول use it or lose it، إما استخدمه ولا تخسره. لو أنت عضلاتك ما تستخدمها، لو لا سمح الله أصبت بكسور وجبسوا إيدك، بعد مدة هاي العضلات تضمر. الله معطينا أشياء بالحركة تتقوى، منها العقل منها الفكر. شغل، هذه أشياء موجودة دائما سواء في بيئة صالحة أو غير صالحة. نعم الوراثة لها تأثير في بعض البيئات حسب تعبير الإمام علي ذوي البيوت، يعني عوائل محترمة، بالنتيجة الطفل ينمو في بيئة سليمة، لكن ليس معنى ذلك أن النجاح يقتصر على البيئات السليمة والعلم يقتصر على بيئة العلماء. كم من علماء أولادهم ما صاروا علماء، كم من أميين أولادهم صاروا علماء. يعني هذه الفرص متاحة لجميع الناس، الأمر يرجع لك وإلى إرادتك.
كل الناس يحبون النجاح ولكن لا يعلمون من أين يبدأ، فما هي البداية؟
شوفوا، خلي أقول لكم شغلة، إحنا أحيانا نخلط ما بين الإرادة والتمني. كلمة الإرادة تختلف عن التمني. أنا أتمنى أكون مليونير، أتمنى، إذا ما حولت التمني إلى إرادة ما تصير مليونير. الإرادة شنو؟ إلغاء الخيارات الأخرى. أنت هنا جالس، ليش ما موجود في السوق؟ ليش مو بالشارع؟ ليش مو في البيت؟ ليش مو في بيت صديق؟ ألغيت كل هذه الخيارات جيت هنا. الإرادة غير التمني، تتمنى النجاح لكن ما ملغي الخيارات الأخرى. إذا ألغيت الخيارات الأخرى فسوف تصل إلى ما تريد. هذه الكلمة للإمام علي معروفة، ما رام امرؤ شيئا إلا وصله أو ما دونه، إما يوصل إلى أو شوية قبله. أول واحد اللي وصل إلى قمة إيفرست في جبال هملايا على قمة في العالم كان واحد بريطاني، ما قدر يوصل للقمة. لما رجع قالوا أخو أنت هواية عبيت، وصلت إلى مكان لم يصل إليه أحد من المتسلقين سابقا، سوى له احتفال، خلوا خلفه فرد صورة كبيرة لجبال الهملايا، فرحبوا بي ومتحوا وكذا، بس هو في باله شيء آخر، هو يريد يوصل للقمة. إجا شكر الحاضرين وشكر الذين تحدثوا عنه، ثم أعطى ظهرا للحاضرين، توجه إلى الجبل، قال أيها الجبل سأصل إليك وأصعد على قمتك يوما من الأيام، ونزل من المنصة وراح إلى الهند إلى أن وصل إلى القمة. هذه الإرادة، هذا متمني. كل واحد يتمنى يكون كبير عظيم، إنجازات عظيمة عنده، لكن وين الإرادة؟ حول الأمل عندك إلى عمل. معاوية بن أبي سفيان في حربه مع الإمام علي ذات مرة قال أنا عندي أمل بالله، سيقولون يعصي ربه، يقولون فرق بين الأمة، يقولون سبب قتله وجرحه، بس عندي أمل بالله. جواب الإمام علي شنو كان؟ ما باله لا يظهر أمله في عمله. عنده أمل بالله لازم يظهر في عمله، يتحول هذا الأمل إلى عمل، ولا لا قيمة له.
السؤال الأخير صار إن شاء الله، هل القرآن الكريم خطوات النجاح؟
هل في القرآن الكريم شنو؟
خطوات النجاح، يعني
كل القرآن خطوات إلى النجاح وإلى الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. إحنا كلمة النجاح في القرآن ما عندنا، عندنا كلمة الفلاح. الفلاح أكبر من النجاح. الفلاح يعني نجاح الدنيا ونجاح الآخرة. الفلاح لا يعني أن تربح شيء على حساب شيء آخر مهم. ممكن تجد واحد ينجح بالسوق بس يفشل في العائلة في تربية أولاده. أرمسترونغ يوصل إلى تراب القمر ويمشي على القمر ويقول هذه خطوة صغيرة للإنسان وقفزة عظيمة للبشرية، صحيح. لكن الذي غزا القمر فشل في غزو قلب امرأته فطلقها. شنو قيمة أن توصل للقمر بس ما وصل للقمر اللي ببيتك هي مرتك؟ هذا الفلاح. الفلاح يعني النجاح الشامل وفي المجالات المختلفة، لا أن أخسر إنسانيتي لكي أربح دراهم ودنانير. يقول السيد المسيح: ماذا لو ربح الإنسان العالم وخسر نفسه؟ شنو قيمته؟ الإمام علي يقول: والله إني أعلم بدائكم ودوائكم، ولكن هيهات أن أصلحكم بخراب نفس. أخرب نفسي؟ لا. نجاح شيء شامل. القرآن عنده فلاح، والفلاح كلمة أشمل من النجاح، يشمل النجاح المعنوي والمجال الديني والمجال الدنيوي والحضاري والمادي. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكل القرآن خطوات إلى النجاح، لا شك في ذلك ولا شبه، بدليل أن هذا القرآن نزل في عرب متخلفين خلال 4 قرون، غير 10 قصائد ما أنتجوا، لا عمل لا شغل لا مصنع لا تجارة لا مال، اقتصاد قائم على الغزو. صنع القرآن منهم حملة مشاعر الحضارة إلى العالم. هذا القرآن لا شك أن كل خطوات إلى النجاح.